بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وتندفع هذه الشبهة بأن المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا، بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص. قلنا فيما سبق أن من الأمور التي استدل بها الأخباريون هي أن نعلم بوجود مخصصات ومقيدات ومجازات في أكثر ظواهر الكتاب، وهذا يسقطها عن الظهور. والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أجاب عليهم بجواب نقضي أنه ينقض بظواهر السنة، فأيضا فيها تخصيص وفيها تقييد وفيها مجازات. والجواب الثاني أن وجود المخصصات والمقيدات والمجازات لا يستلزم سقوط آيات الكتاب عن الحجية، وإنما هذا يوجب أن نفحص عن المقيدات والمخصصات والقرائن التي تدل على أن هذا الظاهر حقيقة أو مجاز. ثم بعد ذلك ذكر أن هناك إشكال ذكره بعضهم أو شبهة، وهي أننا الآن لما ننظر إلى ظواهر الكتاب أننا عندنا علم إجمالي بوجود مخصصات. هذه المخصصات التي نعلم بها إجمالاً، ما هو أثرها؟ أثرها أننا نتوقف في العمل بهذه الظواهر، لأن عندنا علم إجمالي موجود بأنه ماذا؟ هناك مخصصات ومقيدات. يقول هذا العلم الإجمالي إما أن يبقى هذا الأثر بعد الفحص أو لا يبقى. يقول أما بالنسبة إلى الأول وهو أنه يبقى الأثر، يعني حتى بعد الفحص يبقى عندنا العلم الإجمالي بماذا؟ بوجود مخصصة، لأننا بحثنا ونقبنا، إما وجدنا أو ما وجدنا مخصصات، لكن هناك روايات وأخبار فقدناها، فلا يزال عندنا علم إجمالي بوجود مخصصات، وهذا يجعل أو يمنع أن نعمل ب الظواهر، لأن عندنا علم إجمالي وهو يقتضي التوقف عن العمل بالظواهر. وإما أن لا يبقى عندنا علم إجمالي، يقول إذا ما بقي عندنا علم إجمالي بعد الفحص هذا دليل على أنه حتى قبل الفحص أيضا ليس عندنا علم إجمالي، لأنه نحن بعد الفحص لما ما عندنا علم إجمالي أو لم يبقى العلم الإجمالي، هذا معناه أنه لا يوجد عندنا علم إجمالي من البداية، بسبب أنه الفحص المفروض أنه لو كان هناك علم إجمالي لا يزيله، لأن هذا فحص ناقص، لأن هناك أخبار مفقودة لم نفحصها. يقول: وتندفع هذه الشبهة بأن المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا، يعني الذي نحن نعلمه هو أن هناك ما يخالف الظاهر من المخصصات، من المقيدات، من القرائن التي تدل على المجاز. هذا شيء معلوم فيما بأيدينا من الأخبار، بحيث أننا لما نفحص هذه الأخبار يظهر لنا بالتفصيل أنه هل هناك شيء مخالف لظهور القرآن أو ليس بمخالف لظهور القرآن. تلاحظوا يقول بأن المعلوم الذي نعلمه هو وجود مخالفات، مخالفات لإيش؟ للظاهر، من المقيدات والمخصصات، مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا من الأحاديث ومن الأخبار، بحيث يظهر تفصيلا. يعني عندنا علم إجمالي، لكن لما نبحث يصير عندنا علم تفصيلي بعد الفحص، فإما أن نعثر على مخصصات ترفع الظاهر عن ظهوره أو لا. وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، لا نعلم أن الأخبار المفقودة فيها مخصصات وفيها مقيدات وفيها مجس، لا نعلم بذلك. لعل الأخبار المفقودة مثلا في المواعظ، في الآداب، في السنن مثلا، أو فيها مخصصات، لكن أيضا هي نفس المخصصات الموجودة في الأخبار التي بأيدينا. يقول فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص، العمل بالظاهر قبل أن نفحص في الأخبار لا يجوز، لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص. قد يقول قائل إنه لا حاجة للبحث لأنه نحن نشك هل يوجد مخصص أو لا يوجد، نقول الأصل عدم وجوده. يقول ولا يمكن نفيه، نفي المخصص والمقيد بالأصل، نقول الأصل عدم وجوده، إنما نلجأ إلى الأصل في حال الشك، نشك أنه موجود أو غير موجود ننفيه بالأصل، وأما مع وجود العلم ولو العلم الإجمالي كيف نجري الأصل. قال ولا يمكن نفيه، نفي المخصص بالأصل، الأصل عدمه، لأجل العلم الإجمالي بوجود ذلك المخصص والمقيد. هذا إيش؟ هذا قبل الفحص لابد أن نبحث، وأما بعد الفحص سواء عثرنا في الأخبار على ما يرفع الظاهر عن ظهوره أم لم نعثر على مخصصات ومقيدات، لكن هل يحتمل وجود مخصصات ومقيدات أخرى في الواقع غير التي هي موجودة في الأخبار؟ يقول فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل. كيف نفيت هذا النوع وهذا القسم من المخصصات والمقيدات وهو الذي لم نعثر عليه في الأخبار؟ يعني في الواقع لعله موجود في الأخبار المفقودة. يقول لأنه لا علم لنا إجمالي بوجوده، نحن نشك في وجوده، لذلك يقول بالأصل السالم عن العلم الإجمالي. والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. كذلك بالنسبة إلى الكتاب، لما نرى أن في الكتاب عموم، وطبعا نحتمل أنه أيضا في الكتاب مخصص لذلك العموم، فلا بد أن نبحث في الكتاب. في السنة نفس الشيء، نبحث في السنة هل هناك مخصص أم لا، لا فرق. فعلى هذا الأساس نقول إن من زعم أن ظواهر الكتاب ليست بحجة وظواهر السنة حجة، هذا تفريق بين أمرين لا فرق بينهما. ثم الآن يريد أن يذكر كلام للسيد صدر الدين القمي الهمداني شارح كتاب الوافية والوافية إلى المحقق التوني. وهذا السيد صدر الدين القمي هذا أستاذ الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه، يقول بالنسبة إلى السيد صدر الدين يفرق بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. كيف؟ ما هو دليله على ذلك؟ دليله ذكره في شرحه على الوافية، يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب، ما هي عمدتهم؟ هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن بالرأي. فعلى هذا الأساس نقول هذا الدليل الذي اعتمدوا عليه فاسد وباطل كما بيناه فيما سبق. إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه ماذا يظهر؟ يظهر أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل. يعني مقتضى الأصل كيف؟ الأصل هو حرمة العمل بالظن، يحرم العمل بالظن، وظواهر الكتاب ظنية. بالنسبة إلى ظواهر السنة، ظواهر الأحاديث، خرجت عن ذلك الأصل كما سيأتي في كلامه بالإجماع على خروجها. دل دليل على خروج ظواهر السنة، وأما ظواهر الكتاب فلم يدل دليل على خروجها عن الأصل، فالأصل هو حرمة العمل بالظن وهي شاملة إلى ظواهر الكتاب. فإذا يقول إن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل، وسيأتي أنه الدليل هو الإجماع على خروجه، حيث قال: بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر، يقول هناك آيات محكمة وآيات ظاهرة، وأنه هذا الكلام لا يصح إنكاره. هل يأتي شخص يقول لا، ليس في القرآن محكمات، ليس في القرآن ظواهر؟ طبعا ما الفرق بين المحكم والظاهر؟ المحكم كما سيأتي هو النص، يعني الذي لا يحتمل الخلاف. فلما نأتي مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الله عالم وعلمه محيط وشامل لكل شيء. هل بعد هناك احتمال آخر في الآية؟ لا يوجد. هذا نسميه إيش؟ نسميه محكم. لكن الظاهر الذي يحتمل معنى آخر، وإن كان المعنى الآخر الذي يحتمله ضعيفا، يقول هذا لا يصح إنكاره، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر. أما العمل بالمحكمات فمما لا شك فيه جائز، وأما العمل بالمتشابهات فمما لا شك فيه أنه غير جائز. عندنا حالة وسط بين المحكم والمتشابه، وهو الظاهر. الظاهر هذا الذي ينبغي أن نتنازع فيه، هل أن العمل بالظاهر جائز أم لا؟ وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر. ماذا تقول في العمل بالظواهر؟ يجوز أو لا يجوز العمل بظواهر الكتاب؟ قال: وأن الحق مع الأخباريين، وهو أنه لا يجوز. قال: ما خلاصته؟ لاحظوا، قال: حيث قال بعد كذا وكذا وكذا، ما خلاصته؟ إن التوضيح يظهر بعد مقدمتين، يعني حتى يتضح الكلام الذي يريده ودليله لا بد أن يقدم مقدمتين. المقدمة الأولى: لا شك أننا مكلفون وأن التكاليف باقية إلى يوم القيامة، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فلما كان هناك تكليف، عمل المكلف بهذه التكاليف متوقف على ماذا؟ أن يبلغ هذه التكاليف ويفهم، بحيث يفهم أنه مكلف حتى يعمل بها. هذا التفهيم في الغالب يكون بالكلام، لأنه ممكن يكون بالفعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الناس تشوف النبي صلى الله عليه وآله كيف يحج كيف يصلي، يفعلون كما يفعل. لكن في الأغلب بيان التكاليف والتفهيم بماذا؟ بالقول. زين، دلالة القول على مراد المتكلم في الغالب ظنية، في الغالب ظنية، لأن مدار الإفهام، يعني كيف أنا أفهم الآخر، أنني إذا أردت أن أفهم الآخر ألقي الحقيقة، ألقي ما أريد أن أبينه مجرد عن القرينة. ما أجيب بعد قرينة تصرف كلامي عن معناه أو تبين أن هذا هو المراد، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فهم السامع. لكن بالنسبة إلى السامع، يحتمل أن هناك ماذا؟ هناك تجوز، أن هذا استعمال مجازي وأن القرينة خفيت. هذا مجرد احتمال، لكن هذا الاحتمال ننفيه بماذا؟ ننفيه بالأصل، الأصل عدم القرينة. فلذلك كان مدلول كلام المتكلم يفيد الظن لا يفيد القطع، لأننا نحتمل قرينة موجودة، وهذه القرينة نفيناها بالأصل. تلاحظوا، يقول الأولى: إن بقاء التكاليف مما لا شك فيه، ولزوم العمل بمقتضى بما يقتضيه التكليف حتى أنا أعمل بهذه التكاليف موقوف، يعني متوقف على الإفهام، لابد أن أفهم بهذه التكاليف، وهو الإفهام يكون في الأكثر بالقول، ودلالته دلالة القول في الأكثر، في أكثر كلام الناس يكون ماذا؟ تكون ظنية. الدلالة تكون ظنية. كيف تكون ظنية؟ قال: إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة. الآن لما أنا أقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، أن تفهم ماذا؟ أنه هو السبع. لما أقول رأيت أسدا ماذا تفهم؟ السبع. فأنا ما نصبت قرينة على أنه المراد منه السبع، هذا اعتماد على ظاهر الكلام أنه أن تفهم أن المراد هو السبع، وعلى ما يفهمون الناس هكذا تفهم. لما أقول الأسد يفهمون السبع. وإن كان احتمال التجوز أنني أريد الرجل الشجاع واختفاء القرينة باقيا، لذلك صارت دلالة كلامي على مرادي أنه السبع ظني. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن المتشابه، المتشابه يعني الذي له معنيان أو معاني يشبه بعضها بعضا، وليس هناك ما يرجح بعضها على بعض، كما يكون في أصل اللغة، يعني كما يكون في نفس أصل اللغة فيها ألفاظ متشابهة، مثل كلمة العين، رأيت عينا ماذا تفهم؟ عين نابعة، عين باصرة، جاسوس مثلا، ذهب، فضة. من أصل اللغة هذه الكلمة تحتمل معاني متعددة، ما في ترجيح لمعنى على معنى آخر، لذلك هي متشابهة. كذلك يكون بحسب الاصطلاح، يعني طبعا هو مثل لذلك، مثل أننا نذكر العام ونريد الخاص من دون أن نذكر قرين على ذلك، أو نخاطب زيدا لكن لا نريد به زيد، نريد عامر من دون أن أنصب قرين على ذلك. يقول هنا بحسب الاصطلاح، يعني هناك اصطلاح خاص لهذا المتكلم. لذلك الآن احنا نلاحظ في محاوراتنا العرفية بعض الناس له اصطلاحات خاصة، أنت لما تأتي وتسمع كلامه لا تفهم، لكن الذين خالطوه يفهمون مراده ماذا يقصد. هنا نفس الشيء، الشارع له اصطلاحات خاصة، مثل أن يقول أحد شخص قال أيها الناس أنا أستعمل العمومات، أجيب لفظ العام، وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، هكذا أنا أسلوبي، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره، إياك أعني واسمعي يا جارة مثلا ونحو ذلك. فهذا يسبب ماذا؟ أن يكون الكلام متشابها لما ألقى الكلام العام، لأنه قال كثيرا ما أصنع ذلك، فهل يريد به العام أو يريد به الخاص؟ لا نعلم. فحينئذ لما يتكلم هذا المتكلم بكلام عام لا يجوز لنا القطع بمراده، نقول يريد العام لأن هذا له اصطلاح خاص، ولا يحصل لنا الظن به، حتى الظن لا يحصل. لكن لما يتكلم غيره الذي ليس له اصطلاح خاص ويتكلم بحسب ما هو المتعارف عند الناس، لا، نظن بأن المراد كلامه ما هو ظاهر منه. يقول والقرآن من هذا القبيل. من أي قبيل؟ من قبيل الذي له اصطلاح خاص، لأنه نزل على اصطلاح خاص، ولذلك القرآن الكريم فيه كثير من العمومات، والعمومات غير مرادة قطعا، وإنما مراد ماذا؟ الخاص. وكذلك القرآن نزل كما ورد في بعض الأحاديث بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة، كثيرا ما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وهو يريد الناس. يقول إذا كان القرآن نزل على اصطلاح خاص، فهل معنى ذلك أن القرآن وضع ألفاظ بوضع جديد غير وضع الناس، غير وضع اللغة المتداولة عند الناس؟ يقول لا، لا نعني هذا، ليس له أوضاع خاصة به، لا أقول على وضع جديد، وضع ألفاظ على وضع جديد، بل أعم من أن يكون ذلك. بعض الأوضاع نعم، بعض الكلمات وضعها بوضع جديد، مثل الصلاة كانت للدعاء، الآن صار يستخدمها في ماذا؟ في الأركان المخصوصة. الصوم بمعنى الإمساك صار يستخدم في هذا الإمساك المعين، الحج بمعنى القصد في اللغة، الزكاة بمعنى النمو استخدمها في معاني أخرى، هذا أيضا وغيره. أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب، استخدم مجازات العرب لا يعرفها، بعض المجازات نعم يعرفوها العرب، لكن بعض المجازات لا يعرفوها. ومع ذلك، يعني مع هذا، مع أن له اصطلاح خاص، له أوضاع خاصة، له اصطلاح خاص، بالإضافة إلى ذلك يقول قد وجد فيه كلمات لا يعلم المراد منها. كالمقطعات، الحروف المقطعة، كاف ها يا عين صاد، ما هو معناها؟ تعال إلى أي عربي هل يفهم شيء؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، صاد، قاف، لا نفهم ما هو المراد. إذن القرآن له أوضاع خاصة، اصطلاحات خاصة، وكلمات متشابهة لا يعلم المراد بها. ثم قال سبحانه: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية يقول ذم على اتباع المتشابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زين، فإذا لا يجوز لنا أن نتبع المتشابه، ولم يبين لهم المتشابهات ما هي. هل في القرآن جزء خاص بالمتشابهات وجزء خاص بالمحكمات؟ لا نعلم هذا متشابه أو غير متشابه. وكم هي؟ هل هي ثلث القرآن، ربع القرآن، عشر القرآن؟ لا نعلم. بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابهات ما هي؟ ما المراد بها؟ المتشابهات يعني التي لا ظهور فيها، أو لا، حتى الظاهرة أيضا، وفي قبالها المحكم الذي هو نص لا يحتمل معنى آخر، هل هو هذا أو غيره؟ ولذلك وقع النزاع في معنى المتشابه والمحكم. قال: وجعل البيان هنا طبعا دفع دخل. قد يقول قائل: القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للناس، فإذا كان فيه متشابهات، فيه اصطلاحات خاصة، فيه كلمات لا يعلم المراد منها، إذن لماذا أنزله الله على الناس؟ ما الفائدة وهم لا يفهمون هذه الأشياء المذكورة فيه؟ يقول: لا، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه. فإذا كان كذلك فلا بد أن نرجع إلى الخلفاء والأئمة ليشرحوا لنا القرآن. فربط فهم القرآن بالخلفاء. قال: مضاف إلى هذا، النبي صلى الله عليه وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء: لا تفسروا بآرائكم، يعني لا تتكلم في القرآن من غير علم. تلاحظوا أولا القرآن، شوف، ذكر عدة نقاط: القرآن فيه أشياء غير مفهومة، ثانيا أن الله جعل البيان موكول إلى الخلفاء، ثالثا النبي نهى عن التفسير بالرأي، رابعا جعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل، لأن كما مر علينا الآيات الكثيرة الناهية عن العمل بالظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنهم إلا يظنون، إلى آخر الآيات. إذا تمهد المقدمتان، هاتان مقدمتان، منهما نصل إلى مرادنا. فنقول هذا كلام من؟ سيد صدر الدين القمي. فنقول: مقتضى الأولى، مقتضى المقدمة الأولى، يجوز العمل بالظواهر. كيف؟ لأن المقدمة الأولى يقول إن التكاليف باقية إلى يوم القيامة، والقرآن مشتمل على التكاليف، ووصول التكاليف إلينا تحتاج إلى التفهيم بالقول، والقرآن مشتمل على التكاليف، فمقتضى ذلك أنه يجوز لنا أن نعمل بالظواهر، لأن أكثر القرآن ظواهر. فإذا مقتضى المقدمة الأولى أنه يجوز العمل بالظواهر، لكن مقتضى المقدمة الثانية عدم جواز العمل بالظواهر. لماذا؟ يقول لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه. الآن الكلمات المتشابهة في القرآن هل يحصل لنا ظن بمعنى من المعاني؟ كافها يا عين صاد ماذا تظن أن معناها؟ لا ظن. يقول وما بقي ظهوره، لأنه يقول لا يخلو بعض الكلمات لا ظهور فيها فلا يجوز العمل بها، بعض الكلمات فيها ظهور لكن هذا مندرج في الأصل المذكور، بما أن لها ظهور هذا الظهور ظني أو قطعي؟ ظني. إذن عندنا أصل، الأصل حرمة العمل بالظن فتندرج تحت هذا الأصل. فمن يقول إن الظواهر يجوز العمل بها نطالبه بالدليل. دائما الشيء الذي يخرج عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. أنت تقول صحيح العمل بالظن لا يجوز، لكن الظواهر وإن كانت ظنا يجوز العمل بها، نقول ما هو دليلك على استثناء هذا الظن المخصوص وهو الظواهر؟ فنطالب بدليل جواز العمل بالظواهر، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. لا يقال إن الظاهر من المحكم. قد واحد يقول لا، المحكم المراد منه شيئان، ما كان نصا وما كان ظاهرا، وهناك من يذهب إلى هذا القول. فإذا الظاهر من المحكم والمحكم يجوز العمل به، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي. يقول لا يقال هذا الكلام لأن نمنع الصغرى، نمنع أن الظواهر من المحكم، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص. المحكم هو النص الذي لا يحتمل الخلاف، وأما الظاهر فليس بنص لأنه يحتمل الخلاف، وأما شموله شمول المحكم للظاهر فلا. يقول إلى أن قال، إلى أن قال السيد صدر الدين القمي، يقول لا يقال إن ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا، وهو ما قاله الشيخ الأنصاري. يقول إذا كان ظاهر القرآن ليس بحجة، إذن ظاهر الأخبار والأحاديث ليست بحجة، لأنه نفس السبب الذي قلته هناك أيضا موجود هنا. الأخبار فيها محكم متشابه، عام خاص، مقيد مطلق، مجمل مبين. يقول لا يقال ذلك لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد مثل القرآن. يقول لأن نقول إنا لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة، يعني الظاهر في حد ذاته حجة، نعمل بظواهر الكتاب ونعمل بظواهر السنة مع عدم نصب القرين على خلافها، خلاف هذه الظواهر. حالهما حال الكلام العرفي، فإننا نعمل بظاهر كلام المتكلم إذا لم ينصب قرينة ونأخذ بظاهر كلامه، ولكن منعنا من ذلك، منعنا من العمل بالظواهر في القرآن للمنع من اتباع المتشابه، لأن نفس القرآن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وعدم بيان حقيقتي، ما نفهم ما هو المتشابه بالضبط، نحتمل أن من المتشابه الظواهر، ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير القرآن بالرأي. هذا هو الذي جعلنا لا نأخذ بظواهر الكتاب. ولا ريب في أن غير النص يحتاج إلى التفسير، غير النص يحتاج إلى التفسير. نحن نقول ونزعم أن النص هو المحكم، غيره شامل للمتشابه، وهذا يحتاج إلى التفسير، ونحن منعنا من التفسير. وأيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن، أن الله سبحانه وتعالى ذم من اتبع الظن أو نهى عن اتباع الظن. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وأوصياؤه عليهم السلام ولم يستثنوا ظواهر القرآن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، عام، سواء كان هذا الظن نشأ من القرآن أو من غير القرآن، إلى أن قال: وأما الأخبار. هذا هو العمدة، النقض القوي. إذا كان هناك عموم في المنع عن الظن، فكما يشمل الظن الناشئ من ظواهر القرآن يشمل الظن الناشئ من ظواهر الأخبار، فكيف جوزتم العمل بالأخبار؟ يقول: وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص أو معارض ناسخ أو مقيد. أصحاب الأئمة يعملون بالأحاديث، بأحاديث الأئمة، ويكتبونها وينقلونها ويتداولونها، وهذا بمرأى وبمسمع من الأئمة. لأن قد يقول قائل أن فعل أصحاب الأئمة مو حجة، نقول: لا، تقرير المعصوم لهم يجعل فعلهم حجة. ولولا هذا الإجماع العملي، لأن إجماع عملي، لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين، لأنه نفس العلة الموجودة في ظواهر الأخبار موجودة في ظواهر القرآن، فنتوقف أيضا. لكن دل دليل على خروج ظواهر الأخبار عن حرمة العمل بالظن. إن شاء الله واضح. يقول: أقول هذا جواب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وفيه في كلام السيد صدر الدين القمي مواقع للنظر، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي. يقول: لولا الإجماع العملي ما نعمل بظواهر الأخبار. يقول: ولولاه، لولا هذا الإجماع العملي لتوقف في العمل بها أيضا. يقول: هذا العمل من قبل أصحاب الأئمة، هل لأن الأئمة أمروهم بالعمل بهذه الأخبار بخصوصها، قالوا اعملوا بما يصدر عنا بأخبارنا في دليل خاص، أو لا عملوا بها لأن هذا شيء مركوز في الأذهان بالنسبة إلى كل كلام صدر من المتكلم لأجل الإفادة، سواء كان هذا المتكلم هو الشارع أو غير الشارع، فطبيعي أن السامع يعلم أن هذا يريد أن يفهمه فيعمل بظاهره، لا لوجود نص خاص من الأئمة تحث أصحابهم على العمل بالأخبار. يقول: إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاص شرعي وصل إليهم من أئمتهم، وإنما كان عملهم بهذه الأخبار أمرا مركوزا في أذهانهم في سيرة العقلاء عامة. بالنسبة إلى مطلق الكلام، كل كلام سواء هو كلام الله، كلام الأئمة، كلام سائر الناس، كل كلام صادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان هذا الكلام صادرا من الشارع أم من غيره. وهذا المعنى أنه مركوز في الأذهان، أن هذا الذي يريد أن يوصل إلينا معنى من المعاني نأخذ بظاهر كلامه، هذا المعنى جار في القرآن أيضا، على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم. الأصل في خطاب كل متكلم أنه ماذا يريد؟ أن يفيد الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ذم أقواما بل وبخهم على أنهم لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف يتدبر في القرآن إذا ما كانت الظواهر حجة؟ نعم، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا، هذا لا ننكره، لكن الخارج منه من هذا الأصل ليس خصوص ظواهر الأخبار فقط حتى يبقى الباقي وهي ظواهر الكتاب، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقى إلى غيره كلامه لإفهامه. وهذا يشمل الأخبار ويشمل القرآن ويشمل كلام الناس، إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة إلى النقض الأول في أنه يقول إن الأصل حرمة العمل بالظن وخرج منها الأخبار فقط، وأما القرآن فلم يخرج من هذا الأصل، هذا نقضه الشيخ الأنصاري. ثم نقض باقي كلامه إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.